مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بسبب هذا المثل الله سبحانه وتعالى سمى هاي السورة المباركة العنكبوت. إيش هو هذا المثل؟ الحقيقة المثل بتكون من شقين، الشق الحسي والشق المعنوي. خيوط بيت العنكبوت ثبت إنه من حيث مادته وتركيبه المجهري أقوى من خيوط الفولاذ والنحاس وجميع المعادن المعروفة. فالخيوط الحريرية اللي بفرزها العنكبوت لو جمعت في سماكة الأصبع لقدرت تحمل طائرة ضخمة بكامل ركابها. لكن كيف رب العالمين بقولنا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ قيل إن الذكر العنكبوت ما بيستطيع أصلاً إنه يصنع بيت، فهو بيجي لبيت جاهز من صنع الأنثى، واللي بتصطاد الأنثى الذكر وبتغريه بهذا البيت الجميل المتقن، وبهيك بيعتقد الذكر إنه هو قوي وآمن في هذا البيت. ما بيعرف إنه الأنثى بتكد له بعد التزاوج وبتهجم عليه في غفلة وتقتله. مو بس هيك، هي كمان في الغالب تموت بقتل أبنائها لها، لأنه الأطفال بيتغذوا على أمهم. طيب هذا البيت بالنسبة إلنا إحنا لبيتنا اللي هو مصنوع من حجر وكذا، يعني إحنا بالنسبة إلنا بيت العنكبوت ممكن إني أنا لو دخلت أصبعي هيك فيه ممكن إنه يتكسر. نعم، هاي يعني كمقارنة نسبية حسيا هو واهن بالنسبة إلي أنا، يعني مقارنة في بيتي وإني أنا أعيش فيه. لكن بالنسبة للعنكبوت نفسه هو بيت متين جدا، وبالنسبة لمثل ما قلنا الخيوط نفسها كتركيبها الداخلي لو تجمعت مع بعض ستكون أمتن من البيت اللي أنا عايشة فيه. هو وين الوهن اللي رب العالمين وصفه في هذه الآية؟ الوهن هو في الضعف اللي موجود بداخل هذا البيت، النوايا اللي موجودة بداخل البيت، الضعف الأسري والاجتماعي وفقدان الرحمة اللي موجودين في هذا البيت هو اللي خلاه أوهن البيوت. يا ترى إيش العبرة من ضرب هذا المثل؟ هل هو كان فقط إعجاز علمي؟ هل هو درس في الأحياء؟ ليش الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا المثل وتسمت سورة العنكبوت على أثر هذا المثل؟ هل عمركم شفتوا ناس أمم مننخدع في الظاهر فيها على إنها أقوى الأمم وأفضل الأمم على الإطلاق، لكن من جوا خاوية، من جوا متفككة ضعيفة، رغم إنها بتخدعنا إنها حابك الموضوع مثل ما العنكبوت بحبك هاي الخيوط مع بعض بهالمنظر الرائع الهندسي اللي إحنا نطلع بنقول هذا مهندس اللي بنى هذا البناء، لكن في الحقيقة من داخل مبني على أساس خاطئ تماما، مثل الناس اللي عبدوا من دون الله أندادا وشركاء. إجوا قالوا لهم إحنا رح نضمن لكم السعادة في الآخرة، إحنا حنضمن لكم القوة في الدنيا، اعبدونا واتبعونا، فاتبعوهم واتبعوا أهواءهم واتبعوا الشيطان. إيش اللي صار في النهاية؟ كان هذا كله عبارة عن خداع خارجي مبني على الأكاذيب، فكان البناء الإيماني اللي بنوه في قلوبهم واهن ضعيف ما بيقدروا يعتمدوا عليه أبدا في حمايتهم أو وصولهم إلى الأمان. وأيا كان هذا البناء الإيماني اللي اختاره الإنسان لنفسه وأيا كانت قوته، بيقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني أنت بنيت بناء إيمانك وانت هلأ بتقول أنا مؤمن بأيا كان انت مؤمن، هلأ رب العالمين رح يبدأ يبعث لك الفتن. ليش؟ عشان يختبر وانت تختبر قوة هذا البناء الإيماني اللي انت بنيته. لو كان البناء الإيماني خاطئ هاي الابتلاءات رح تدمره، أما إذا كان البناء الإيماني قوي فهاي الابتلاءات رح تزيده قوة. سورة العنكبوت ذكرت وعددت أنواع كتير من الفتن والابتلاءات اللي الإنسان ممكن أنه يتعرض لها كاختبارات من الله عز وجل حتى يشوف ثباته على الدين، ومنها فتنة الوالدين، فتنة الناس كيف الناس بيهددوا بالتعذيب والأذى، فتنة الشهوة مثل ما شفنا بقوم لوط عليه السلام، فتنة العلم وكيف الله سبحانه وتعالى لما يعطينا العلم بعدين بيختبرنا هل إحنا عملنا فيه ولا لم نعمل فيه، فتنة القوة مثل ما شفنا بقوة قوم عاد وثمود، فتنة الحياة الدنيا، وفتنة الأمن والأمان، لأن الله سبحانه وتعالى مرات بيعطينا أمن وأمان ليرى ما تخبئ قلوبنا. يعني كمان رابط مع العنكبوت وخيوط العنكبوت، ومثل ما شفنا هاي الخيوط تتشابك وتتعدد، كمان عم نشوف كيف الفتن في هاي الحياة متعددة ومتشابكة. فإذا استعان العبد بالله تعالى أصبحت كل هاي الفتن واهية كبيت العنكبوت تماما. حياتنا بالنهاية سلسلة امتحانات متتالية، عند كل مفترق طرق في خيار، هناك اختبار، في امتحان. ليه؟ عشان نطلع الدرجة اللي بعدها. مثل بالضبط حياتنا الدراسية، عند كل مرحلة حاسمة مصيرية في عند امتحان لازم أجتازه، امتحان لقدراتنا، امتحان لقدر الإيمان موجود في قلوبنا، امتحان نثبت فيه أهليتنا فعلا لما نعتنقه من أفكار. يعني هل إحنا منقدر نجد ملاذ في الأفكار اللي إحنا موجودة عنا؟ هل منقدر نصدقها بالعمل؟ لما تكون الأمور ميسرة وكل شيء تمام ما في مشكلة إنه إحنا نعتنق أفكار ومبادئ معينة ونتحدث عنها، مش بس هيك وكمان نحكم على الناس من خلالها. لكن الامتحان الحقيقي هو أنه نتمسك فيها لما تأتي ساعة الجد، نضل عليها بينما إحنا عايشين في الإعصار اللي عم يضرب بيتنا من الداخل ومن الخارج من كل الجهات، إلا أنه إحنا من جوا بناءنا متين. مثل هيك امتحان وإعصار مش حيحصل فينا دائما، لكن لما يصير أكيد حيتركنا أقوى من قبل. هل يا ترى الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم تعرضوا لمثل هيك إعصار قوي في حياتهم كشف ما في قلوبهم؟ هذا سؤال بنعرف جوابه لما نعرف أنه سورة العنكبوت كانت من أواخر ما نزل في مكة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. إذن هي اللي يعني وصلت الابتلاءات لدرجة عالية جداً إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بترك مكة والهجرة إلى مكان آمن. لو إحنا حطينا حالنا مكانهم وتخيلنا أنه الحل في الابتلاء اللي إحنا منواجهه أنه لازم نترك حياتنا ونترك بيتنا ونترك بلدنا ونهاجر هذا المكان اللي إحنا طول عمرنا عم نبني فيه آمالنا إلى مكان آخر إحنا ما بنعرفه. إيذاء المشركين مش إشي جديد على الصحابة، عم بيعانوا منه 13 سنة في مكة، يعني صمدوا لكل هالسنين الطويلة، وكأنهم حتى البعض قدر يتعايش مع الواقع الصعب. لكن هذا القرار الجديد إنهم يتركوا مكة، يتركوا الأهل الأقارب اللي بقيوا مشركين، العمل، المال، البيوت، ويروحوا لوضع جديد مجهول، من المؤكد إنه هذا ما كان سهل. إحنا نفسنا في أوطاننا، يعني إحنا مو راضين على كل إشي، أكيد في أشياء صعبة حوالينا أوضاع إحنا مش راضيين عنها، دائماً منتذمر، هذا شيء طبيعي. لكن إنها توصل إني أنا أترك هذا البيت والشغل والحياة والأقارب وأترك إلى مكان مجهول، هاي بحد ذاتها فيها صعوبة، على الأقل بالنسبة للأكثرية. ونعم قد يكون سهل للبعض، إلا إنه هذا قرار مصيري، يعني هو فتنة. هلأ إحنا يمكن بهاي الأيام الحقيقة صارت الهجرة مألوفة، بالعكس صرنا نهني الناس اللي بيجيهم تأشيرة هجرة إنهم بدهم يتركوا البلد ويروحوا على بلد تانية، إلا إنه هذا التنقل ما كان مقبول بالنسبة للعربي اللي كان بمكة في ذلك الوقت. عادة كان اللي بينولد في مكان أو في منطقة بيموت فيها، لكن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون؟ وبعد كم آية بنقرأ: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الجهاد، طيب السورة مكية يعني لسه ما بدأ الجهاد، لكن المشكلة إنه الجهاد هو مش محصور بالجهاد العسكري. الجهاد اللي كانوا يجاهدوه الصحابة في ذلك الوقت والرسول صلى الله عليه وسلم كان جهاد داخلي، جهاد نفسي، جهاد إيماني للإبقاء على الإيمان في قلوبهم، جهاد فكري، لأنه من حقهم إنهم يعتقدوا الأفكار اللي شايفين صحتها. هل لما هم تركوا بيوتهم وآبائهم وعائلاتهم، هل كان سهل إنه يواجهوا ضغوطات الآباء والأمهات اللي كانوا يحاولوا يستخدموا العاطفة حتى يبتزوا أولادهم إنهم يضلوا وما يهاجروا؟ نعم، لذلك ذكرت هاي الفتنة، فتنة الوالدين. حتى كلمة جاهداك بتدل على الجهاد اللي كان موجود من الطرف المقابل. بعدين عرضت السورة قصص الأنبياء في لحظات خروجهم وهجرتهم من مدنهم. كل قصة من هاي القصص عرضت سابقا في السور الماضية، لكن اليوم احنا عم نشوفها من منظور مختلف. هاي المرة عم نشوفهم وهم عم بيهاجروا. فمنشوف نوح عليه السلام وهو بيركب السفينة، إبراهيم عليه السلام وهو ينجو من النار ويخرج من قريته، حتى لوط عليه السلام أعلنها وقال: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. استخدم لفظ مهاجر حتى يقدر يلاقي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد وسلوتهم. فهذا الكلام أنزل بينما المسلمون يعدون العدة للهجرة من مكة بالتدريج. وهذا كمان بيعطيها بعد آخر لسورة العنكبوت، وبيعطي بعد آخر للمثل اللي ضربه الله سبحانه وتعالى في السورة، إنه هاي البيوت اللي أنتوا عم تتمسكوا فيها والمجتمعات اللي أنتوا ما بدكم تهاجروا منها، مهما كنتوا بتحبوها ومتعلقين فيها، مهما بينت جميلة ومزخرفة ومريحة في حقيقتها، هي ليست قوية لحماية دينكم. والحقيقة لو إحنا نظرنا نظرة صدق للمجتمعات اللي حولنا، لوجدنا إنه إحنا نعيش في مجتمعات عناكب. ما يؤكد فكرة الهجرة، والهجرة هي دائما معتمدة على الانتقال إلى مكان ممكن إنه إحنا نمارس فيه ديننا بحرية. فقال الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كأنها تأشيرة هجرة، فيزا من نوع مختلف عن اللي إحنا بنعرفه هاي الأيام. وتنتهي تقريبا السورة مرة أخرى بالجهاد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، عشان نتأكد أهمية الجهاد وصعوبته، وإنه هو بحاجة إلى مساندة من الله عز وجل وتذكير للنفس بأجر هذا الجهاد، وكيف أنه من يجاهد فالله سبحانه وتعالى سيهدي إلى الطريق، مثل يعني كأنها أمان، يعني صك أمان. وبرضو إن الله لمع المحسنين، حصلوا على معية الله سبحانه وتعالى لأنهم هم المحسنين اللي بيحاولوا يحسنوا وضعهم الإيماني حتى لو اضطروا إنهم يتركوا حياتهم الماضية وينتقلوا إلى حياة جديدة مبهمة. إحنا مرات كتير بيصير فينا هيك، إحنا مرات بنضطر عشان ناخد قرار إنه إحنا بدنا نتقرب إلى الله عز وجل، نضطر في بعض الأحيان نترك صداقة معينة عم بتشدنا للخلف، منضطر نترك أماكن معينة، منضطر نترك عادات معينة حتى ننتقل لنكون أقرب إلى الله عز وجل. هذا كله بده جهاد، لكن هذا الجهاد رب العالمين ضمن لنا شغلتين، في ضمن لنا أنه هو سيهدينا إلى الطريق، كل اللي علينا نعمله أنه ننوي فعلا بجدية. رقم اثنين، الله سبحانه وتعالى سيكون معنا، ومن كان معه الله عز وجل فلن يهدم له بيت، حتى لو اضطر أنه ينتقل من بيت حسي إلى بيت حسي آخر، إلا أنه بيته الإيماني بداخله وين ما راح يضل قوي البنيان.